إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا قبل ذلك إن المبتدع جعل نفسه مضاهيا للشارع في تشريع الأحكام وسن الآداب، وكفى بهذا ضلالا. ثم هو يزعم أن الله عز وجل ما أتم دينه، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاته شيء من الخير فساغ له أن يستدركه عليه. كل هذه الطامات عقبات تواجه المبتدع. ثم هناك طامة أخرى، وهي أنه إذا أخذ صحيفته يوم القيامة سيجد فيها شيئا عجيبا، وهذا الشيء هو سيئات لم يعملها بنفسه. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هو لم يباشر عمل السيئة بنفسه، لكن يا للخزي، وجدها في كتابه ووجدها في صحيفته. فهكذا المبتدع بنص الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء جماعة من مضر، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مجتاب النمار، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه لما يرى بهم من الفاقة والفقر، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطب الناس، فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت، فوضعها بين يديه، فتتابع الناس حتى كان كومان من ثياب وطعام. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهلل وجهه كأنه مذهبة، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. ومصداق ذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فما من رجل يقتل ظلما إلا حمل ذلك على ابن آدم الأول، لأنه الذي سن القتل وتبعه القتلة، فيحمل جزءا من أوزار هؤلاء ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، أي ساء حملا ما يحملونه في هذه العقبة الكؤود التي كان ينبغي على العاقل أن يتخفف منها ليجوزها، فكيف يضع هذه الآثار على كتفه ويريد أن يقفز مثلا ترعى أو بحر؟ لابد أن يتخفف، لا أن يحمل فوق ظهره حملا ثقيلا، فهذا أدعى أن يسقط في وسطها. كذلك المبتدع. ويرحم الله الإمام مالك. أيها الأحبة، من أراد البحر استقل السواقية. انظروا إلى هدي الأئمة الأوائل وإلى كلامهم، ففيهم بركة، كلامهم قليل مبارك وعملهم كثير مبارك. قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، ذلك أن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. كلام خارج من مشكاة النبوة. ما لم يعتقده السلف الأول دينا كيف نجعله نحن دينا؟ أفاتهم خير؟ ضلوا جميعا عن نسك أو عن حكم شرعي أو عن أدب، وأدركناه نحن وهم الذين بلغوا الدين إلينا وحملوه إلينا. هل هذا معقول يا إخواننا؟ وبقدر الله جاء مولد النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتكلم عن البدع. هل الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة التي تحشد الجماهير والطرق الصوفية ولكل طريقة راية، أحمر وأخضر وأبيض وأزرق وكحلي، طرق ورايات وطبول، فإذا رمقت هؤلاء الذين يحملون الرايات وجدتهم يخالفون صاحب الذكرى على الأقل في الهدي الظاهر، على الأقل في الهدي الظاهر. أما لو اطلعت على بيوتهم، هدي الظاهر مثل حلاقة اللحى، هذا مخالف لما عليه كل العلماء، أبو حنيفة وجماهير أصحابه، مالك وجماهير أصحابه، الشافعي وجماهير أصحابه، أحمد وجماهير أصحابه، الثوري وأصحابه، لأن هذه مذاهب اندثرت في وسط الجماهير. لكن الأئمة الكبار أفتوا بوجوب إعفاء اللحية ثم إسبال الإزار. وكثير من الناس يظن أن هذه المسائل هينة، وقد قال الله عز وجل في مثل ذلك للصحابة: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألا نحقر شيئا من المعروف ولا من السيئات، فإنك لا تدري ما الذي يرفعك وينجيك يوم تلقى الله، رب عمل لا تلقي له بالا يكون أفضل عند الله من صلاتك وصيامك، ويكون هذا العمل هو الذي ينجيك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه الابتسامة التي ترسمها على وجهك كم تكلفك؟ لعل هذه الابتسامة تكون أوثق من صلاتك وأنت لا تدري. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته يلهث السرى، فنزعت موقها ونزلت البئر فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. كم يساوي شرب الكلب أمام ألف زنية؟ امرأة بغي يعني بتتاجر بعرضها، حرفة عندها، ومع ذلك سقيا كلب مرة واحدة غفر الله لها لما نظر لها، لما نظر لها غفر لها. وكذلك على المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب كلمة لا يلقي الرجل لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وقد لا يهوي 70 خريفا بزنية ارتكبها، ولا بلقمة ربا، ولا بفرض ضيعة، لكن كلمة لم يلقي لها بالا ولم يظن أن تبلغ هذا المبلغ. فاحذر محقرات الأعمال ولا تحقرن شيئا، فإنك لا تدري ما الذي يسخط ربك تبارك وتعالى. فأرمق وجوه هؤلاء الطبالين، لماذا يحتفلون بالمولد؟ ابتهاجا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان سببا في إخراجهم من الظلمات إلى النور. هذا هو الجواب الحاضر الذي يجاب به السؤال: هل فعلا هؤلاء يستشعرون نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، أم هي مجرد دعوة يطلقونها؟ ثانيا، هذا الاحتفال من الذي سنه أيها الإخوة الكرام؟ من أول من احتفل بالمولد في هذه الأمة؟ العبيديون، الملاحدة، الباطنية الزنادقة باتفاق العلماء، أبناء عبيد الله بن ميمون القداح اليهودي، تولوا على مصر، حكموها 200 سنة و2، من سنة 362 لسنة 564، وظلوا في مصر وأسسوا الدعوة الباطنية التي تقول إن الشريعة لها ظهر وبطن، البطن يعلمه الراسخون في العلم منهم طبعا، والظهر يعلمه العلماء بتوع الشريعة اللي هم الرعاع والسوق، علماء السنة لا يعلمون من الشريعة إلا الظاهر. هؤلاء كما يقول المقريزي أبو العباس في كتاب الخطط، يقول أن هؤلاء أول من احتفلوا بالمولد النبوي، وكان لهم عدة مواسم وأعياد في العام. فأول العام يحتفلون به، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام يحتفلون به، وعاشوراء يحتفلون به، وهكذا دواليك. أليست كل هذه موجودة الآن؟ يرحم الله مالكا ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما هو الباعث على الاحتفال بالمولد؟ تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وإظهار المحبة، وإظهار الاغتباط بيوم مولده. أليس هذا طعنا على الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين لأنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك؟ أليس هذا اتهام لهم بالتقصير في الجناب النبوي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كم ذكرى مرت به وهو حي في يوم مولده؟ لا شك أن مرت أعوام. فهل جاء بعض الصحابة في هذا اليوم بهدية وقال: يا رسول الله، هذه هدية بمناسبة مولدك، مع كثرة ما كانوا يهدونه عليه الصلاة والسلام؟ كما في حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، يطلبون بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم عند أحب أزواجه ويهدونه الهدية. ليه؟ يطلبون رضا، يتقربون إليه. أفلا يتقرب واحد إليه في يوم مولده برضو ليتقرب إليه ويطلب رضاه؟ أيفوت هذا على أبي بكر؟ أيفوت على عمر؟ أيفوت على علي عثمان وعلي وسائر العشرة والعبادلة؟ يفوت مثل هذا، وكانوا أشد إحساساً بألف درجة من هؤلاء المتأخرين. في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم يتناضلون، أي يرمون بالسهام، قال: ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فكف القوم الآخرون عن الرمي، قال: ما لكم؟ قال: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. فانظر إلى هذه الحساسية من الصحابة، نرمي وأنت معهم؟ رأوا إن هذا من قلة الحياء وإن هذا من سوء الأدب والاجتراء أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصما لي ولو في الرمي، وأنهم مقهورون مغلوبون طالما أنه هو خصم في الجهة المقابلة. هذه الحساسية المفرطة وهذا الفهم العالي يمر على هؤلاء السادة ولا يهدي واحد منهم له هدية في يوم مولده، قل له بمناسبة ولادتك استعيدة وإنك أنت شرفت الكون، ثم يفطن المتأخرون الذين لا يلحقون هؤلاء في العبادة ولا في العمل، يفطن هؤلاء المتأخرون لما فات على هؤلاء الصحابة جميعا. كيف يكون هذا يا إخوانا؟ ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يقول بعض الناس وما هي المضرة؟ إننا في هذا اليوم نجمع الناس في سرادقات وفرصة نعلمهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم قلما يجتمعوا، فإحنا بنأخذ هذه المواسم مواسم اجتماع الناس ونذكرهم بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول ليس الأمر اقتصر على ذلك، إنما نعنيه أخطر من ذلك بكثير، إن كل منحرف عن الشريعة يتخذ هذه الأعياد لبث سمومه وانحرافاته تحت غطاء المولد النبوي، هذا أخطر ما في الموضوع. ثم الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يكون بمراعاة حقه على الأمة، وحقه كثير، من أجل حقه وأسه ألا تقدم قول أحد عليه كائنا من كان ولو خالفك أهل المشرق والمغرب، وأن تصبر على ذلك، تصبر على هذا الأذى، وألا تقدم في المحبة عليه أحدا كائنا من كان. والمقصود بالمحبة ليست محبة الطبع إنما محبة الشرع، لأن بعض الناس قد يحب ولده حبا مجنونا، أهذا يقال أنه يحب ولده أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، أحبه لولده أو لامرأته أو لأبيه أو لصديقه، هذا الحب العالي، حب الطبع، أهذا يقال فيه أنه مقدما على حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، هناك حب طبع وحب شرع. المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسك. هذا حب الشرع مش حب الطبع. حب الشرع ألا تقدم قول أحد عليه كائنا من كان، هذه المحبة المقصودة، لا محبة الطبع. وإلا فقد وجدنا في الأئمة الكبار مثلا كسفيان الثوري كان له ولد وحيد، فجاء الولد مرة أمام سفيان فقال يا بني لو مت قبلي فاحتسبتك، وهو ابن الوحيد وكان شديد الحب له، يقول لو مت قبلي فاحتسبتك وأخذت أجرك، فكأنما فتحت أبواب السماء لهذه الكلمة. ومات ابنه في حياته فقيل له يا أبا عبد الله ماذا فعلت يوم مات ولدك؟ قال بلت دما يوم مات ولدك. هذه محبة الطبع، لكن المحبة المطلوبة محبة الشرع، أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه تعرض الأشياء، وأن تصبر على من خالفك ولا تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إن عباد الله الأخيار هم الذين يركبون مركب الأمر في فهم القدر، وهذه كلمة مهمة، إن القدر لا يخالف الشرع، لا يخالف الأمر والنهي. أتى رجل بذنب لم يصلي مثلا، فقيل له ألم يقل الله عز وجل وأقم الصلاة، فيقول هو الذي قدر علي أن أترك الصلاة فأنا ضيعت أمره بقدره، لولا أنه قدر علي أن أترك الصلاة ما خالفت أمره. هذا قول البطالين من المشركين وغيرهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، إنما عباد الله الأخيار يركبون مركب الأمر وهم يواجهون القدر ولا يجعلون القدر مباينا للأمر. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والذي يحب لا يخالف. عبادة المحب بخلاف عبادة الموظف، بينهما بون شاسع، واحد داخل عشان يمضي إنه هو صلى العصر، بخلاف المحب الذي يدخل فيرى أن ربه عز وجل أنعم عليه من شعر رأسه إلى أخمص قدمه فيعبد ربه محبة أعجب أشد العجب ممن جلس على مائدة طعامه وعليها من كل ألوان الطعام، الطعام والشراب والفواكه، ثم لا يذكر اسم الذي أنعم عليه بذلك ووفره كله كل هذه النعمة، لا يذكر اسمه. ما هذا العقوق وما هذا الجحود الذي لا يقبله أحدنا من ولده إن فعله الولد؟ ومع ذلك فهو يحلم، وقد يكون العبد في أسفل سافلين فيرفعه الله عز وجل إلى درجة الولاية. ليس بين الله وبين أحد من عباده خصوم إلا إذا كفر، قد يكون كافرا فيرجع إلى الله فيجتبيه ويجعله من أوليائه وينعم عليه ويكرمه ويمحو سيئاته. لا تجد مثل ربك فلم تفر منه؟ لم لا تعبده بالحب؟ فإن راكب الحب لا يضل وإن أصابه العمى، اركب مركب الحب تصل من أقصر الطرق ومن ألذها أيضا وأخفها عليك في العلم والعمل معا. إن الله تبارك وتعالى هدد الذين يقدمون محبة كل شيء أو أي شيء على محبة الله ورسوله، هددهم ووضع لهم نعتا يترفع عن أن يوصف به أي رجل عنده كرامة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هل الآية غادرت شيئا من الدنيا أم جمعت كل شيء من طموحات الناس ومن أفعال الناس؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني تربصوا؟ يعني انتظروا قارعة، تربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. محبة الله ورسوله ركن في العمل أو شرط، لكن لا تخرج في قول جميع العلماء عن ركن أو شرط. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام أول حق عليك. إن كنت تزعم محبته فإن المحبة لها ثمرة فلا تخالفه. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أليس الاتباع داخلا في الإيمان؟ أما كان يكفي أن يقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته لعلكم تهتدون؟ ألا يستقيم المعنى؟ فإنه إذا آمن اتبع. ومع ذلك أفرد الاتباع بالذكر بعد الإيمان للاهتمام به وللتنويه بشأنه، فقال واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، يحب يبقى لا يخالف، فإنه إذا أحب وجد طعم العبادة، إذا أحب وجد طعم العبادة. وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. إذا عاين ورأى وذاق تيقن أنه كان يلعب قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل العبد من المعاني إلى الحس، كما قلنا في الجمعة الماضية، إن الله تبارك وتعالى يذكر الشيء المحسوس ثم يردفه بالشيء المعنوي ليحسن تصورك به. وتزودوا إن خير الزاد التقوى، يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ينبه، قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هل تشعر بحلاوة هذا الحديث؟ ذاق، هل تتذوق طعم الإيمان وتستطيع أن تصفه لي؟ من رضي بالله ربا ولم يتسخط على مقادير الله وتلقى ذلك بالرضا وقال إن ربي لا يقدر لي إلا الخير، لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. قد يندهش الإنسان لإنسان يمرض فيكتئب لأنه مريض ويقول الحقيقة أنا ما توقعت أن أنا أمرض بهذا المرض. كيف لم تتوقع؟ أنت أول واحد يمرض أم كل الذين ماتوا قبلك جلهم مرض قبل أن يموت؟ إذن ما هي المفاجأة؟ إنك أنت تمرض، كنت قوي البنية، كنت بتلعب مصارعة، كنت بتلعب أي لعبة فيها كمال أجسام، وبعدين فجأة وقعت. إيه هي المشكلة؟ لماذا تظهر الشكوى من ربك؟ مع إن هذا المرض لو كشف الله عز وجل لك الغيب لعلمت أنه يرحمك. ربما كان الصحة ستجعلك تفتري على الخلق، ستجعل أملك في الدنيا أكثر، فبقدر ما تبذل في الدنيا ينقص أجرك من الآخرة، قدر ما تقبل على الدنيا بقدر ما ينقص ذكر الله عز وجل عندك. فرحمك واجتباك وكفر سيئاتك التي لم تبلغها بعملك، كفر سيئاتك التي تعرقلك دون الوصول إلى المرتبة التي قدرها لك. في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يرفعه. عملك ضعيف وانت لك منزلة عند الله كبيرة، طب كيف تصل وعملك لا يوصلك؟ يوم يبتليه ثم يلهمه الصبر، فله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد أنه ابتلى فكفر السيئات ورفع الدرجات ورزق المبتلى الصبر. وكل عبادة ينبغي أن يكون مبناها على الحب وقاعدتها في الحب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وكل عمل يقربنا إلى حبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا فرع على محبته كما نوهنا قبل ذلك، ألا تقدم قول أحد عليه كائنا من كان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأعاد الفعل مرتين وأضمره في الثالثة فلم يذكره. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فدل على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة وأن ما شرعه من الأحكام استقلالا يجب اتباعه بغير نظر في القرآن. قيل ليحيى بن معين أحد أئمة الحديث الكبار: ما تقول في هذا الحديث؟ ما وصلكم من قولي فاعرضوه على القرآن. فقال: إني عرضت هذا الحديث على القرآن فوجدته كذبا، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاستدل على بطلان حديث عرض السنة على القرآن بالقرآن ذاته. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول استقلالا، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما أضمر الفعل في الثالثة، حتى يقول: إن طاعة ولي الأمر ليست مستقلة، إذا أمر بطاعة الرسول وطاعة الله عز وجل إذا يتبع، وإلا يرد عليه قوله. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرد شيء من قوله أبدا، ولا ينبغي أن يدرأ الإنسان برأيه في نحر النص، فقد اتفق علماء المسلمين جميعا على تحريم ذلك، ولذلك حرم العلماء التقليد. الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي له حجة، كان في مناظرة بينه وبين مقلد، وأصل التقليد، أصل الشرك من التقليد، لأن الذين كفروا قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. وجدنا آباءنا على أمة، أمة نسبة إلى الأم، والولد إنما يولد جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى الولد لما بيولد يولد جاهل، فيقال أمي، يعني لا يعرف شيئا نسبة إلى أمه التي ولدته. فالشرك سبب التقليد وترك النظر في الحجة. المزني رحمه الله بيجاد الرجل مقلد، قال له: قل لي، هل عندك حجة في التقليد؟ إن قال نعم أبطل التقليد، لأنني قلت له: هل عندك حجة؟ ولا يعرف الحجة إلا عالم بموقعها، فلو قال نعم عندي حجة كأنما خرج من التقليد، لأن المقلد لا يعرف الحجة. هل عندك حجة في التقليد؟ إن قال عندي حجة خرج من التقليد، طالما عرف الحجة وأبصرها. وإن قال لا، ليس عندي حجة، قلنا له: فلما أحللت الفروج وأرقت الدماء وليس عندك حجة؟ والله عز وجل نعى هذا على المشركين، قال: إن عندكم من سلطان بهذا، عندك حجة يعني انك تفعل هذا الكلام؟ فسيقول: قلدت شيخي وهو أبصر بموضع الحجة مني، وعلم ما لم أعلمه أنا. فيقال له: فلما خالفت شيخ شيخك؟ وشيخ شيخك عنده من الحجة ما خفي على شيخك، مثلما كان عند شيخك من الحجة ما خفي عليك، فلما لم تقلد شيخ شيخك؟ فإن قال: لأن شيخي جمع علمه إلى علم شيخه فكان علمه أوسع لأنه متأخر عنه، فيقال له: وكذلك من تأخر عن شيخك جمع علمه إلى علم شيخك، فلما لم تقلده إذ كان متأخراً عن شيخك؟ ولما لم تقلد نفسك فأنت متأخر عن شيخك وجمعت علم شيخك إلى علم نفسك؟ وهكذا حتى ينقطع. هي دي أصول المناظرات، أصول المناظرات، جماعة اللي بيعتدوا بعقولهم دي أصول المناظرات. قال ابن عبد البر رحمه الله: يقال لمن أوجب التقليد: لم قلدت فلانا؟ فلو قال: لأنه أعلم من كل هؤلاء، فيقال له: كيف صرت حكما عليهم وأنت تزعم أنك أقل منهم علما؟ فإنه لا تستطيع أن تحكم على من فوقك إلا إذا كنت أعلى منهم عشان تعرف مواضع الحجج. فإن قال إنني قلدت أعلم مني فيقال ليس شيخك فقط هو أعلم منك، بل كثيرون جدا أعلم منك، فلما اخترت هذا دون أولئك؟ ولما لم تقلد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الأمة جميعا ورضيت أن تقلد من دونه؟ وهكذا حتى ينقطع. ينبغي على الإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله إذا وصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهلا للنظر فيه أن ينظر أولا إلى صحة الحديث، ثانيا ينظر إلى معنى الحديث، فإذا ثبت عنده معناه قال بمقتضاه ولا يأبه لمن خالفه ولو كان كل المشرق والمغرب يقفون على قدم واحدة بخلافه. واعلم أنه لا بد أن يكون هناك قائل بقولك وإن لم يصلك قول. هو ده معنى تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنك لا تقدم عليه قول أحد كائنا من كان. وأضرب لكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء معصوم، لا يخطئ فيما يبلغه عن الله عز وجل أبدا أبدا، وما ينطق عن هوى نفسه في التشريع أبدا، إنما قد يقول الرأي في الدنيا فلا يصيب، كما في قصة تأبير النخل، وقال ما أرى أن هذا يجدي فتركوه فخرج شيصا، فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. إنما فيما يتعلق بالبلاغ اتفق العلماء على أنه لا يخطئ ولا يهم ولا يهيأ له على الإطلاق. أي واحد بعد ذلك ابتداء من أبي بكر الصديق إلى أدنى رجل يصيب ويخطئ ويجوز عليه الخطأ ويجوز عليه الذنب. فلو أن عالما من العلماء مهما جل موقعه وموضعه أفتى بفتوى فقال هذا حرام، ورأيت في خبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حلال، وليس عندك متسع لتسأل آخر أمامك قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول العالم، وليس عندك متسع لترجح أو لتسأل، فأيهما أولى بالاتباع؟ أعجب غاية العجب لرجل يقول اتبع قول العالم، ما حجتك؟ يقول لأن العالم جمع الأدلة ونظر في بعضها وحمل المطلق على المقيد والخاص على العام والنسخ على المنسوخ وخرج بهذا الحكم. فنقول له ولئن فعل العالم ذلك وبذل هذا الجهد يجوز عليه الخطأ أم لا؟ مع كل هذا الجهد الذي بذله يجوز عليه الخطأ، فاتباع من لا ينطق عن الهوى أولى من اتباع من يجوز عليه الخطأ ولو بذل الجهد في طلب الحق. نزل النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي على التنزل بمنزلة عالم آخر. الشافعي قال حلال ومالك قال حرام، تجد الشافعية متمسكين بقول الشافعي والمالكية متمسكين بقول مالك. يا جماعة هذا شرق وهذا غرب، يقول لك أصل كلهم من رسول الله ملتمس، والمالكية على حق برغم أنهم في الغرب، والشافعية على حق برغم أنهم في الشرق، ضدان يكونان حقا، ما الحق إلا واحد؟ يقول لك أصل هذا معذور لأنه هو قلد عالما. طيب لو قلد النبي صلى الله عليه وسلم لما تلومونه ولما تعزمونه ولما تقولون خالفت العلماء؟ أليس هذا أولى حتى لو نزلنا منزلة عالم؟ أليس هذا أولى أن يرفع الملام عمن اتبعه أسوة بمن اتبع مالك مثلا؟ فلماذا يلومون أهل الطريقة السنية في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا لأننا لم نجرد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أوجب علينا ذلك وبين أن طاعته في كل شيء علامة المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وللبحث صلة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.